بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة. لا يستطيع رجل درس القرآن والسنة وابتعد عن السياسة أن يقول إن النقاب عادة. النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة. إزاي عادة؟ عندنا نصوص شرعية في السنة، مش هتكلم عن القرآن عشان دلالة القرآن واسعة شوية، يقول لك لا ده مش عارف ايه، لا ده مش عارف ايه، ده الكلام ده لا انا مش هجيب نص القرآن. احنا عندنا من السنة الكثير الطيب، كفاية كفاية عندي في الخمس دقايق دول ان اذكر شيئين. الشيء الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى بدليل الخطاب المرأة إذا لم تكن محرمة تلبس النقاب وتلبس القفازين. وعندنا حديث أسماء بنت أبي بكر إنها كانت في الحج، وده من أصح سند يكون، من أصح إسناد يكون، إسناده زي الشمس. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، الاثنين بيتفقوا في المعنى: كنا إذا مر بنا الركبان تسدد من جلبابها على وجهها. وأنا بقول أسماء ليه؟ علشان أصل الجماعة دول يقول لك أصل دي عائشة وأم المؤمنين، الحجاب كان فرض على أمهات المؤمنين، لكن هذا لا يلزم بقية المؤمنات. أسماء مش من أمهات المؤمنين، أسماء بنت أبي بكر مش من أمهات المؤمنين، ومع ذلك تقول: كانت الواحدة منا تسدل من جلبابها على وجهها إذا مر بنا الركبان. النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة. غير مقبول منك هذا الكلام يا مولانا، لأنك لست أهلا لأن تخالف هؤلاء العلماء أصلا، ولا يجوز لأحد قط على وجه الأرض أن يخالف العلماء فيما اختلفوا فيه ويخترع قولا ثالثا. العلماء إذا اختلفوا في قولين وجب المصير إلى أحدهم، لنأخذ بدأ أو بدأ، مش بقول ثالث جديد، هذا أمر منتهى منه. لا تقل قولا إلا إذا كان لك فيه من العلماء سلف صالح، لكن أقوال هذه وتلك ما يقبل منها شيء. النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة.
طبعا أنا أول ما سمعت هذا الكلام ضربت كفا بكف وقلبت كفي عجبا. العجب ليس راجعا إلى أنني أعلم أن هذا مضاد لكل ما هو مذكور في كتب الفقه والتفسير والحديث، لكن العجب أنني كنت قرأت ضد هذا الكلام في تفسير الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي كتبه أيام كان أستاذا للتفسير في جامعة الأزهر، بعدما ذكر فضيلة الدكتور في تفسيره في تفسير سورة الأحزاب، وهذا الجزء مقرر على الثانوية الأزهرية السنة دي. اللي عايز يرجع لهذا الكلام إذا كان عنده ابن في الثانوية الأزهرية أو في ثانية ثانوي أزهري، المهم هو مقرر على أحد فصول الثانوية الأزهرية تفسير سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذكر الدكتور محمد سيف طنطاوي كلام للألوسي في سبب نزول هذه الآية، وإن الفساق كنا تعرضنا للنساء، فإذا قيل كيف تتعرض للمرأة يقول ظننتها أما، فأمرت النساء الحرائر أن يلبسن النقاب حتى يتميزن عن الإماء. وبعد ما ذكر هذا الكلام قال: ومعنى ذلك أن الآية تشير إلى ارتداء المرأة للجلباب
والجلباب هو أن تستر جميع بدنها من رأسها إلى قدمها. ده كلام الدكتور محمد سيد طنطاوي في تفسير الآية وفي التعقيب على كلام الألوسي. ثم ذكر كلاما لأبي حيان في البحر المحيط، وقال أبو حيان في هذا الكلام إنه الآية عامة تشمل النساء الحرائر وتشمل الإماء أيضا، وليس هناك دليل صحيح يخرج الإماء من عموم الآية، من عموم قوله تعالى ونساء المؤمنين. فعقب الدكتور محمد سيد طنطاوي على كلام أبي حيان هذا وقال: ويبدو أن قول أبي حيان هو الذي يتجه القول إليه، وأن المرأة كالحرة تستر بدنها بالكامل بالكامل من رأسها إلى أخمص قدمها، فما عدا عما بدأ. ما الذي جرى؟
إذا قال الأئمة الأربعة بأن الوجه ليس بعورة، 99% منهم قالوا ذلك، نيجي أنا نتبع واحد ونسب 99؟
أنا لا أعرف هؤلاء 99، لا أعرف اسم واحد منهم، ولا هو يستطيع أن ينقل اسم واحد منهم أيضا. ولما اتفرج ما مثلا ما جابش تفسير الطبري، ولا جاب تفسير الفخر الرازي مثلا، ولا تفسير ابن كثير، ولا كتاب الفقه بتاع الأم للشافعي، ولا مدونة لمالك، ولا جاب كتب الأحناف، لا جاب كتاب للشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، شيخ محمد الغزالي على فضله وعلى ما كان فيه من دعوة إلى الله، لكنه ليس من فرسان هذا الميدان. الشيخ محمد الغزالي على فضله كما قلت ودعوته إلى الله بخير كثير، لكنه لم يكن من مجتهد الفقهاء، ولا يؤخذ بقوله في هذه المسائل، هو قصار أمره أن يكون اجتهد وأخطأ بس. فمن إمتى نرجع لقول واحد فقط معاصر في مسائل الديانة، ونترك هذا التراث الضخم على مدار 14 قرنا لا ننظر إليه؟ وطبعا ليش هو جاء بكتاب الشيخ الغزالي وما جابش اللي قبليه؟ لان كل من سبق الغزالي من اهل الاسلام قاطبة باجماعهم، مفسرين ومحدثين وفقهاء على شتى مذاهبهم، يخالفونه في هذا الكلام الباطل الذي ما سبقه اليه احد قط.
النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة.
عادة عارفين زي ايه؟ يعني واحد مثلا متعود كل يوم الصبح يروح يفطر فول وطعمية، اسمها عادة. ما جاش طبعا عندنا نص يقول كل فول وطعمية ولا حاجة، ما فيش نص يقول يأمرنا بأكل الفول ولا الطعمية ولا بالنهي عن ذلك، حاجة كده مسببة للمزاج الشخصي يعني. فدي عاد متعود كل يوم يصحى يتمشى شوية، ما جاش فيها نص دي خالص، لكن حاجة دخل فيها النص الإلهي والأمر الإلهي الذي هو أول ما يحمل على الوجوب، وجاء فيها النص النبوي، جاءت مفرداتها تمنع الكتابة والسنة. ثم يأتي شخص مسلم ينتسب للعلم يقول دي عادة؟ ثم شكلها إيه العبادة إن شاء الله؟ ثم شكلها إيه العبادة؟ إذن الصلاة عادة، الصلاة عادة برضه، نفس الفكرة نفس الموضوع. ما فيش بقى حاجة اسمها عبادة خالص، بتبقى حاجات بهذا الوضوح التام والأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء وأقوالهم متكاثرة، ويطلع الجماعة رؤوس القوم يقولوا عادة مش من الدين. ما إيه اللي من الدين؟ إيه اللي من الدين؟ تبرج من الدين؟
فضيلة شيخ الأزهر دكتور محمد سيد طنطاوي، ربما بعض أسئلتي ساهمت في انفعالك، أعتذر.
لا 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 أبدا، لا أنت سيدة فاضلة وأنا أحترمك وقلبي مفتوح لكل كلام.
شكرا جزيلا على وقتك وعلى إجابتك.
شكرا. شكرا. شكرا.
المذيعة التي سجلت معه الحوار مذيعة سافرة، بمعنى شعرها مكشوف وأحدث تسريحة وجزء من رقبتها مكشوف، وهي تحاول شيخ الأزهر. يقول الجمهور والعوام: أما كان هناك رجل يحاول شيخ الأزهر؟ أو على الأقل واحدة محجبة؟ لما يكون أكبر رأس عندنا وهو المنوط به أن يحفظ دين الله سبحانه وتعالى وأن يقاتل عنه حتى يموت لملئ مهمته الرسمية والتي يتقاضى عنها أجرا من الدولة، فضلا عن الأجر الأخروي الذي هو يعرفه طبعا، فلما يكون واحدة متبرجة كشف شعرها وجزء من صدرها وهو يجلس أمامها وعمال يكلمها، وفي آخر المحاورة قالت له: أسفة فضيلة الشيخ أو يا مولانا أو يا سيدنا، الكلمة اللي قالتها إذا كانت عباراتي قوية ومباشرة، قال لها: أبدا والله يا بنتي، أنت إنسانة فاضلة وأنا بحترمك. مع قطع النظر انا المذيعة ليست في حسابي ولا اتكلم عنها، لكن لما شيخ الازهر يقول لها وهي بهذا المنظر انت في انسانة فاضلة وانا بحترمك مع هذا المنظر، العوام كلهم اللي بيكلموني في تليفونات بمئات المكالمات يوميا يعلقون على هذا، انا لا اجد ما اقوله، لان كان المفترض ان الشيخ الازهر يحاوره رجل، البلد لم تخلو من رجال عشان حتى يبقى فيه نوع من المصداقية. فقال الناس يأتي على بنت منتقبة تحمل شعار العفة ويقول لها انا اعلم منك ومن ابوك، ويأتي على المتبرجة ويقول لها انت انسانة فاضلة وانا بحترمك، ده شيء عامل نوع من اللوسة عند العوام. وانا يؤسفني ان تكون المؤسسة الرسمية بهذا الموقف. وانا على فكرة انا كل اولادي في الازهر، كل اولادي من اول ولد الى اصغر ولد في الازهر، بس عشان ما فيش حد يتصور ان انا بأهاجم الازهر والكلام ده كلام الذي ينسب الينا ودائما في الجرائد يلصقوننا به على اساس انهم يستعدوا الدولة والمؤسسة ضدنا.
ارسل احد الاخوة رسالة اليوم يقول سبحان الله المعتصم يثور لاجل امرأة نزع نقابها ويفتح عمورية، والشيخ الأزهر يثور لأن امرأة لبست نقابها. الله المستعان. يعني حقيقة يعني فعل ردة فكرية، هذه ردة فكرية، يعني بدل أن يثني عليها ويقول لها يعني جزاك الله خيرا على هذا الأمر وثبتك الله وحده حذوها وغير ذات من الأمور، يأمرها بخلع هذا النقاب. الله المستعان. وهذا لا شك أنه ضلال عظيم، وعلى كل حال هذه ليست أول يعني ضلالاته، يسأل الله تبارك له الهداية أو عزله ويفتح مسلم من شره.
في دولة فرنسا مثلا أن يقرروا قوانين تتعارض مع مسألة الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة، فهذا حقهم، هذا حقهم، هذا حقهم.
وقف جنب الرئيس الفرنسي ضد المسلمات المتحجبات في فرنسا، أكبر راس يقول أنا مالي، أنا رأس للمسلمين ونصير للمستضعفين، وأي حد في الدنيا عايز إن أنا أأيده، لا سيما في بلاد الغربة حيث لا إسلام هناك أصلا، ويبقى الواحد عايز بس حيطة ميلة يتسند عليها علشان يقف في وسط هذا الطوفان الجارف من الكفر. أقول له أنا مالي؟ أقول له ماليش دعوة؟
ده انا كل وظيفتي ان انا بنقبض، ان انا يعني ناخد المرتب اخر الشهر، ده انا كل وظيفتي ان انا بنقبض، ان انا يعني ناخد المرتب اخر الشهر.
يعني نصيحه الوجه لا ينبغي ان تاخذ بها، اتق الله واعلم انك مسؤول، ان الله موقفك وسائلك، ولن يغني عنك احد من هؤلاء ممن تسعى في حبالهم الان وتخطب والدفع، لن ينفعوك عند الله تعالى، وانت تعلم انك ملبس. فامر النقاب ما في كلام يا جماعه، اما فرض واما سنه، اللي بياخذ بقوله فرض جزاه الله خير، اللي بياخذ بقوله سنه جزاه الله خيرا ايضا، لكن اللي يقول هو بدعه او عاده هذا مفتر على الله وهذا كاذب على الشريعه، ولا يقره احد قط من اهل الحق، ولا يقول هذا الا لهوى في نفسه او امر اخر لا نعلم.
يا اختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان، إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، قولي لهم يا درتي أبغي رضا الرحمن، وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا، وأرى عفافك أختنا. رمز الطهارة بيننا إن الحجاب بشرعنا عتق من النيران. قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا والله لن أرضى إلا على جثماني والله لن أرضى الخلا إلا على جثماني.
لأن ليس له أصل في الدين على الإطلاق. إن قد بيلغي شخصية المرأة تماما. ربنا خلق الإنسان واداله الوجه ده. لما بتكلم مع حضرتك هو لازم يكون في تواصل بيننا وبين بعض. التواصل ده عن طريق هذه الرؤية المواجهة دي. بشوف تعبيرات وجهك وإنت بتشوف تعبيرات وجهي فبنقدر نتواصل. لكن انا هتواصل مع مين؟
اخراج النقاب كشعيره من شعائر الاسلام خارج نطاق الاسلام ما يضاف لايه؟ يبقى من مساوئ الاخلاق مثلا. يعني ايه يعني ايه نقاب عاد؟ لو ان طالبا في المرحله الابتدائيه في القبول في الابتدائيه سالوه وهو يدخل المعهد الابتدائي يقولون له هل النقاب ليس من دين الله ام من دين الله فاختار الاجابه الاولى انه ليس من دين الله ما يصلحش يدخل اولى ابتدائي اصلا لانه مش عارف حاجه خالص عن دينه. دي مساله بدهيه دي مسلمه من مسلمات الاسلام. النقاب ده من الدين ولا مش من الدين ده موضوع مسلم منتهى منه وصار شعيره من شعائر الاسلام. كله بقى فرض وسنة دي قضية تانية كما تكلمنا في ذلك وكما سنتم بعدها. ثالث لطبع الكتاب النقاب عادة وليس بعبادة وطبع على 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 طبع من أموال الأوقاف التي هو ناظر لها وسيسأل الله يوم القيامة بدل ما يعمل كتاب عن النهي عن السفور عن النهي عن التدخين عن النهي عن الخمور طابع كتاب كتابين أو ثلاثة واحد منهم في النهي عن الختان والثاني في النهي عن النقاب. ايه المشكله يا جماعه للناس دي؟ نقاب ايه ختان ايه اللي تعبهم قوي دوت وعاملين له كتب من مؤسسات رسميه تنهى عنه لمصلحه من هذا؟ وين الفكره يعني؟ طب ولما الكتاب ده كتب فيه ايه بقى فضيله الشيخ؟ ما كتب فيه اي حاجه ناقل كلها كلام مرسل كما قال فلان من المعاصرين وفلان من المعاصرين كان الاسلام لم يكن له قبل ذلك تراث علمي لا كتاب ولا سنه ولا ائمه اربعه. ولو جينا نخالف الائمه الاربعه في مساله وضح فيها الدليل وقلنا مش هناخد بقول الائمه الاربعه ناخد بقول ابن حزم ولا بقول فلان من السلف يقول لك بس ده بيحطموا الائمه الاربعه ده بيكرهوا الائمه الاربعه ده بيستخفوا بالائمه الاربعه والفقه الفقه هذا المنضبط مش يقعدوا يقولوا كلام كبير قوي مش حاصل اصلا عندنا وهم يجوا في كده في الدرو ويهزموا الاربعه يخالفونهم صراحه جهارا نهارا وعايزين نقعد تكتيل نشترك معهم في هذه الجريمه. لا والله لقد اخذ الله الميثاق على اهل العلم لا يبيننه للناس ولا يكتمونه وهذا واجب كل من يعلم ان يبين خطا هؤلاء ولا يعتذر عنهم لانهم ما قدموا لانفسهم عذرا. كلام واضح جدا. يعني ايه واحد يطلع يقول ان النقاب مش من الاسلام؟ امال منين جاء منين؟ وماذا نصنع بهذه الايات الجليلات وهذه الاحاديث الشريفات واقوال اهل العلم اللامعات؟ نوديها فين ان شاء الله وننزلها اي منزل؟ نقول كان بقولها هزار يعني؟ هذا كان على سبيل التهريج أم على سبيل التشريع؟
أنا أستاذ فلسفة وعقيدة إسلامية عندي من رحابة النفس والعقل ما يقبل الاختلاف من أقصاه إلى أدناه. قضية النقاب قضية وأنا بقول للمشاهد الكريم يكتب خلفي الأرقام اللي أنا هقولها. ارجعوا لسفر التكوين في العهد القديم أصحاح 38 وأصحاح 24 وما كتب حول النقاب في الشريعة اليهودية في العهد القديم. هذه واحدة. ارجعوا للتلمود وتفاسير المشنة والجمار وتجد العجب العجاب في قضية النقاب. ارجعوا لموسى بن ميمون هذا الحبر الذي يواجه ابن عباس عندنا في السنة عندما يقول المرأة التي تخرج إلى ردهة البيت بهذا المنديل المخرم اللي هو الشبيك اللي كانوا يعملوه زمان بالإبر كده ودون أن تغطي يعني في منديل وفي عليه الغطاء او الخمار اللي احنا بنقول عليه الخمار, ان هي تعد تخرج من اليهودية, يعني تخرج من الشريعة اليهودية. وهناك اراء لبعض المتطرفين تعد في حكم الزانية. هذه قضايا علمية أسوقها كأستاذ عقيدة, وأنا أشرت إلى المراد.
وبقول للحاجة أمنة, لا يا حاجة أنت قربتي تموتي بقى, فما فيش داعي للكلام ده. لما بيحجوك بلا تنتقب المحرمة, إزاي يقولوا بقى إن النقاب عادة يهودية؟ طب ما هو النبي قال أهو لا تنتقب المحرمة, ده دليلهم. يبقى النبي اقر النقابه, اذا كانت المحرمه لا تنتقب فغيرها تنتقب. المنتقبات ما حدش يقدر يلعب بيها. لكن تضحك, وسبحان الله العظيم لما عبد الله بن احمد بن حنبل رضي الله عنهما رحمهم الله يقول سالت ابي في مساله كذا فضحك او فابتسم والتفت. احيانا تسمع كلام كده تضحك تبتسم. مفهوم المخالفه اللي هم الأزاهرة, يعني المفروض بيدرسوا المذاهب الأربعة. أنا أرجع للمذاهب الأربعة, أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الإمام أحمد قال فرض واجب النقاب, والثلاثة قالوا مستحب. هو مش ده الدين اللي تعلمتوه وبتعلموه في الأزهر؟ يبقى إزاي الكلام يجي كده بقى؟ يجي ازاي ان هو لا عادة ولا عبادة ولا في من الاسلام؟ ازاي يجي الكلام كده؟ زي ما اقول لك, انا عايز اقول لك يا اختي المنتخبة لما تسمعين اضحكي قولي ها 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 كده, ولا الكلام ده له اي وزن.
نأتي لقضية الاسلام وسط, ووجد الآتي, وجد النقاب, لم يفرضه ولم يرفضه. وأنا أتكلم هنا كأستاذ أحترم العلم, ولكن أوجد إيه؟ الزي الإسلامي المحتشم. وكلمة على فكرة الحجاب كلمة خطأ, الحجاب الغرف والحوائط
للحج.
الحج هي أخذت من دلالة المعنى, إنما الإسلام فرض الزي الإسلامي المحتشم.
زي الجماعة اللي هما بيتكلموا عن الحجاب يقول لك المطلوب الحشم, مش مطلوب الحجاب, الحشم. الحشم ده لفظ يعني يسع العالمين. ممكن نختلف في تفسير معنى الحشم, حتى في الميول الحشم. حشم ما يقولش الحجاب لانه لفظ واضح, انما الحشم لفظ فضفاض, يبقى ضاع الحجاب.
النقاب عندنا في مصر, انا شخصيا اشمئز من النقاب.
برضو في القناة الاولى صادفين المرأة اللي عملت نفسها مفتي وعملت قول النقاب وانا بتقدد واشمئز من المنتقبات. استوقفوها في القناة الاولى الرسمية عشان تقول هذا الكلام, عشان تكرر برضو الكلام. انا بشمئز من النقاب والمنتقبات. نوع من التحول الكامل والتفسخ باسم حرية الرأي. كل واحد يقول له عايزه. فهؤلاء ليس في قلوبهم توقير لله ورسوله. وانا لا افتح بطون الناس ولا اشق قلوبهم, لكن القرائن في الخارج تدل على ذلك. انا مش محتاج واحد يقول لي اذا كالمرأة التي قالت لو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم البس الحجاب, ساقول له لا يا رسول الله. دي انا محتاج ان انا افتح الباب عشان اعرف فيه تعظيم ولا لا. لا, قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول. فنصب لحن القول أمارة على ما في قلوبهم من عدم التوقير لله ورسوله.
فأنت في الجنة قد كملت خلائقك وأكمل حسنك كالبدر ليل الست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهك، والليل تحت ذوائب الأغصان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرك فيضيء سقف القصر بالجدران، وتبختري في مشيك ويحق ذاك لمثلك في جنة الحيوان، ووصائف من خلفك وأمامك وعلى شمائلك ومن أيماني، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان، منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان، ولسوف تعلمي حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكاني.